بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة. في هذا اللقاء إن شاء الله نختتم كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني عليه رحمة الله. وفي نهاية هذا الكتاب لعلنا نأتي على شيء من التنبيهات والأشياء التي إن شاء الله تكون في ربما تتردد في نفوسكم. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
هذا أيها الإخوة ما يسمى بترتيب الأدلة أو الترجيح بين الأدلة. والمؤلف ذكر شيئا من الصور، صور الترجيح، ونشير هنا إلى أن الترجيح إنما يحصل بين الأدلة المتعارضة. إذا وجد تعارض بين دليلين فيصار إلى الترجيح بين هذين الدليلين. والتعارض أيها الإخوة إنما هو في الظاهر، إنما هو في ظاهر الحال، أما في واقع الحال في حقيقة الأمر ليس هناك تعارض أبدا بين الأدلة الشرعية. في حقيقة الأمر لا يوجد التعارض، إنما يوجد التعارض، إن وقع التعارض فإنه يقع في ذهن المجتهد، فيما يبدو للمجتهد، فيما يظهر للناظر. أما الأدلة في ذاتها فإنها لا تتعارض أبدا، الأدلة الشرعية لا تتعارض. الكتاب القرآن الكريم لا يتعارض مع السنة، والكتاب والسنة لا يتعارضان أو لا يأتي الإجماع مخالفا للكتاب والسنة أبدا، والقياس أيضا لا يأتي مخالفا للنص أو للإجماع. ثم إن القرآن الكريم أيضا لا يقع بين آياته شيء من التعارض، وكذلك أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنها مبرأة من التعارض. الذي يمكن أن يوجد هو نوع من التعارض دون نوع آخر. التعارض نوعان: تعارض كلي وتعارض نسبي. الذي يقع ويحصل إنما هو من قبيل التعارض النسبي، أما التعارض الكلي فهذا ليس له وجود مطلقا. التعارض الكلي، التعارض الكلي، أو نريد أن نعرف الفرق بين التعارض الكلي والتعارض النسبي. التعارض الكلي هو أن يتعارض الدليلان من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما. التعارض الكلي فيما إذا تعارض الدليلان من جميع الوجوه ويتعذر الجمع بين هذين الدليلين. أما التعارض الجزئي أو النسبي فإنه يكون تعارضا من وجه دون وجه. نأخذ مثالا على هذا، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. الآن أحد عندنا مقالتين أو كلمتين عندنا: واحد يقول إن زيدا موجود، والثاني يقول زيد غير موجود. هذا تعارض، هذا يثبت وهذا ينفي. لكن لما استكشفنا وجدنا أن هذا يقول زيد موجود في المسجد، والثاني يقول زيد غير موجود في بيته، ما في مشكلة، صحيح. إذن الذي قال زيد موجود يقصد أنه موجود ماذا؟ موجود في المسجد. والذي يقول إنه غير موجود يقصد أنه غير موجود يعني في البيت. طيب قيد يا أخي كلامك. قالوا نقيد. فقال الأول زيد موجود في المسجد، والثاني قال زيد غير موجود في المسجد. جئنا واستكشفنا الكلام ووجدنا أن هذا الذي قال زيد موجود في المسجد يقصد في صلاة الفجر، والثاني الذي يقول غير موجود يعني في صلاة الظهر. ما في تعارض، ما في تعارض. قيد يا أخي الكلام، قيد الكلام بارك الله فيك. قال زيد موجود في المسجد فجرا في الساعة الفلانية في الساعة الرابعة فجرا، والثاني قال زيد غير موجود في المسجد في الساعة الرابعة فجرا، أيضا محدد اليوم، قال في اليوم الفلاني. تبين واستكشفنا وتبين الأمر أنه قال هذا يقصد المسجد الفلاني وهذا يقصد المسجد الفلاني، كل واحد يقصد مسجد، اختلف المكان. إذن نقول يا إخوة، نقول التعارض الكلي إنما يقع بين الكلامين متى؟ إذا اتحدا في الزمان والمكان والحال وما يسمى بالوحدات الثمان هذه، إذا اتفقا فيها فهنا يحصل التعارض التام. أما إذا كان النصان يعني بينهما اختلاف، قد يختلفان في المكان أو في الزمان أو في الأحوال أو في بعض الإضافات، فهذا تعارض من وجه دون وجه، تعارض نسبي. هذا أمره سهل، التعارض النسبي ليس تعارضا، يمكن الجمع بينهما بسهولة. من أمثلة نريد أن نأخذ أمثلة على التعارض في نصوص الكتاب والسنة. التعارض الذي يقع بين العام والخاص هو من قبيل التعارض النسبي، لأنه حينما تأتي الآية وتقول يوصيكم الله في أولادكم، يعني أن الولد يرث، كل ولد يرث سواء كان هذا الولد قاتلا أو غير قاتل فإن له نصيب من الميراث. ويأتي الحديث يقول القاتل لا يرث، يعني أن الولد القاتل ليس له حظ من الميراث. هذا ليس هناك تعارض، لأن الآية عامة، ليست الآية تقول يعني يرث القاتل ثم يأتي الحديث يقول القاتل لا يرث، لا، الآية تقول يوصيكم الله في أولادكم، جاءت بلفظ عام فتشمل جميع الأولاد إلا الولد القاتل. فهذا تعارض ماذا؟ تعارض نسبي وليس تعارضا كليا. التعارض الكلي يسمى بالتناقض، وهذا ليس له وجود في نصوص الكتاب والسنة، وليس له وجود في الأدلة الشرعية، بل حتى إن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يوجد تعارض بين كلام العلماء وبين الأدلة الشرعية، يعني لا تجد كلاما لأهل العلم يعارض دليلا شرعيا. وهذا من توفيق الله للعبد، لطالب العلم، أنه يفهم كلام العلماء فهما صحيحا متزنا، بحيث أنه يتفق مع أدلة الكتاب والسنة، لا يأخذ الأدلة يضرب الأدلة بكلام العلماء وكلام العلماء بالأدلة، أو يأتي أحيانا بكلام العلماء يضرب بعضه ببعض ويقول هذا تناقض بين العلماء، كيف يقول هذا العالم الفلاني كذا والعالم الثاني يقول كذا وكذا. لو أنه فقه وتعمق وتأمل لوجد وجها من وجوه الجمع بين كلام العلماء، فيحمل كلام أحد العلماء محملا على محمل، ويحمل كلام الآخر على وجه يناسبه. إذن نقول ما ذكره المؤلف هذا كله من ماذا؟ من قبيل الترجيح بين الأدلة، والترجيح إنما يكون بين الأدلة المتعارضة، لا بد من وجود التعارض. وأي تعارض هذا الذي يوجد بين الأدلة؟ إنما هو من قبيل التعارض النسبي، إنما هو من قبيل التعارض النسبي. فذكر المؤلف هذه الوجوه التي قال أول شيء يقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي، نعم، يعني ما كانت دلالته قطعية يقدم على ما كانت دلالته خفية، يعني النص يقدم على الظاهر والظاهر يقدم على المؤول، ما كان على وجه الحقيقة يقدم على ما كان من جهة المجاز. ولو أردنا أن نطبق أو نأخذ بعض الأمثلة على هذا، فنجد أن في قضية تأويل الصفات، حينما يؤولون بعض الصفات كصفة الوجه واليدين لله سبحانه وتعالى، فهذا يسمونه بالمؤول أو بالمجاز، فيقدم عليه ما يمكن أو ما يقال إنه حقيقة. نعم، فتكون الحقيقة أولى من المجاز. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا نثبت لله في هذه الآية الوجه على حقيقته، وهذا يتأكد أيضا بأنه قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي آخر السورة ماذا قال؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما الفرق بينهما؟ أيوة، نعم، الأول صفة للوجه، وهذا يدل على أنه حقيقة، وهذه قرينة على الحقيقة وتأكيد للحقيقة، إضافة أن الحقيقة هي الأصل وهي الأرجح والأقوى. نعم، بينما في آخر السورة قال تبارك اسم ربك، ما قال تبارك اسم ربك ذو الجلال، قال ذي الجلال، صفة للاسم، صفة للاسم. بينما في الآية الأولى قال ماذا؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال، صفة للوجه وليس صفة للرب. لو كانت صفة للرب لقال تبارك اسم ويبقى وجه ربك ذي الجلال، بخلاف الآية الأخيرة. قال: والموجب للعلم على الموجب للظن. الأدلة إذا كان الدليل إذا كان قطعيا، نعم، فإنه مقدم على الدليل الظني. يعني نقول هنا الأدلة أو الأحاديث الموجودة في الصحيحين أقوى وأرجح من الأحاديث التي ليست في الصحيحين، لأن الأحاديث التي في الصحيحين تفيد العلم والقطع. قال: والنطق على القياس. النص مقدم على القياس، النص مقدم على القياس. قال: والقياس الجلي مقدم أيضا على القياس الخفي. ثم قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، إيش بعدها؟ وإلا فيستصحب. نعم، هذا مثل ما ذكرنا لكم أن الاستصحاب هو آخر الأدلة، لا يلجأ إليه إلا إذا انعدمت وفقدت جميع الأدلة. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
نعم، الآن تكلم المؤلف الآن يتكلم على شروط المفتي، أو نستطيع أن نقول شروط الاجتهاد، شروط المجتهد. نعم، شروط المجتهد يذكر أهل العلم أن المجتهد يشترط له، نفرق هنا بين المجتهد وبين المفتي، لابد أن نفرق بينهما. المجتهد هو المفتي، والمفتي هو المجتهد، لكن المفتي يشترط فيه شرط زائد على المجتهد. أول شيء نتكلم عن المجتهد. المجتهد هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد، اكتملت فيه كما يقال آلة الاجتهاد، فعنده علم باللغة العربية، وعلم بأصول الفقه، وعلم بآيات بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، وعنده علم بمقاصد الشريعة، وله اطلاع بالناسخ والمنسوخ. فهذه هي شروط المجتهد. هذه الشروط إذا توفرت فإن هذا يكون أهلا للاجتهاد. أما المفتي فنشترط فيه شرطا زائدا، نقول يشترط في المفتي شرطان. الشرط الأول الاجتهاد، أن يكون، أو نقول الشرط الأول العلم، الذي هو ماذا؟ الذي هو الاجتهاد، شروط الاجتهاد السابقة. والشرط الثاني العدالة، الأمانة. المفتي لا بد أن يكون عدلا مأمونا، مأمون الدين، على درجة من الورع والأمانة والتقوى، لأن المفتي مخبر عن الله، مخبر عن الله، فلا بد أن يوثق بقوله. أما المجتهد فله أن يجتهد، ويكون اجتهاده إذا لم يكن عدلا، المجتهد فله أن يجتهد واجتهاده يكون لنفسه، يكون اجتهاده لنفسه. أما أن يخبر أن يكون لغيره فهذا هو المفتي، ولا بد أن يكون عدلا. قال نعم شروط المستفتي أظن وقفنا عندها، تفضل.
قال رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد. وقيل
نعم هنا
يقلد.
أيضا ينبغي أن نعرف قضية مهمة في بالنسبة للمجتهد. المجتهد لا يجوز له أن يقلد، يجب على المجتهد أن يأخذ باجتهاد نفسه، لا يجوز له أن يقلد أحدا إلا في حالة الضرورة، إلا في حالة الضرورة. فيجب على المجتهد أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، لا يجوز له أن يقلد أحدا. من الذي يجوز له أن يقلد؟ العامي الجاهل، هذا هو الذي يقلد غيره، يقلد عالما ويقلد واحدا من المجتهدين. أما المجتهد فلا يجوز له التقليد، حقه ماذا؟ حقه الاجتهاد. عندنا وظيفتان، وظيفة الاجتهاد ووظيفة التقليد. وظيفة الاجتهاد هي للمجتهد، ووظيفة التقليد هي للمقلد العامي، ولا ينتقل أحدهما إلى وظيفة الآخر إلا في الضرورة. يعني لا يجوز للمقلد أن يجتهد، ولا يجوز للمجتهد أن يقلد إلا في حالة الضرورة. مثل ماذا حالة الضرورة؟ يعني المجتهد أحيانا يضيق عليه الوقت ولا يستطيع أن ينظر في المسألة، أو لا تكون لديه كتب ولا يستطيع أن يراجعها، فهنا يضطر للتقليد. والمقلد يجوز له أن يجتهد إذا لم يجد مجتهدا يسأله، ضاق عليه الوقت وتعين عليه العمل وحضر العمل ولا يستطيع أن يسأل ولا يتمكن من السؤال والتقليد، فعليه أن يجتهد ويفعل ما يراه مناسبا. هذه في حالة الضرورة، هذا كله ماذا؟ في حالة الضرورة. وإلا فإن الأصل ماذا؟ أن المجتهد يجتهد ولا يقلد، وأن المقلد يقلد ولا يجتهد. نعم. الآن يعرف، يريد المؤلف أن يعرف بالتقليد ما هو، يريد أن يبين ما معنى التقليد وما ضابطه. نعم تفضل.
قال رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي
نعم.
صلى الله
أيوة أكمل.
فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
نعم، ذكر المؤلف هنا تفسيرين للتقليد، تفسيرين للتقليد. أحدهما قال هو قبول قول القائل بلا حجة، والثاني قال قبول قول القائل وأنت لا تدري ما حجته. يعني المعنى الأول قال قبول قول القائل بلا حجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ندري، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القول ونحن لا ندري من أين جاء به. نعم، فيكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته يكون بناء على هذا المعنى، يكون تقليدا، يكون من قبيل التقليد. نعم. وبالنسبة للمعنى الثاني فيعتبر لا يعتبر تقليدا، لأنك تدري أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله إما عن اجتهاد أو أخذا بالقرآن أو نحو ذلك. على كل حال، المعنى المقصود في التقليد هو ماذا؟ هو مأخوذ أو يدل عليه المعنى اللغوي للتقليد. فحينما نقول قلد فلان قلد فلانا، يعني أنه أعطاه الأمر وفوضه إليه واتبعه في كل شيء، فكأنه يقولون أحاط وجعل في عنقه قلادة وسلمها لهذا المجتهد. فالمقلد متبع يمشي وراء المجتهد ويسير وراءه كأنه وضع في عنقه هذا المقلد في عنقه قلادة وسلم هذه القلادة للمجتهد، فالمجتهد يذهب به يمنة ويسرة. إذن المقلد فوض أمره للمجتهد وسلم أمره للمجتهد، لا يسأل المجتهد لماذا وكيف. نعم، يأتي المقلد ويسأل، يقول للمجتهد: أنا صليت وفعلت في الصلاة كذا وكذا، قدمت هذا على هذا، أو يأتي يقول: صمت وفي الصيام حصل مني كذا، أو في الحج حصل مني كذا وكذا، فما حكم هذا؟ فيأتي المجتهد يقول: صلاتك صحيحة، ويقول له: صيامك غير صحيح، عليك أن تقضي يوما، ويقول له: بالنسبة للحج عليك أن تذبح فدية، وهكذا. إذن ما يسأله لماذا، يأخذ القول مسلما بدون استفسار وبدون تعرف على الدليل، لأنه لو كان يعرف الدليل ويفهم الدليل ما سأل. نعم، إذن نقول المقلد أو التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله، أما إذا كان مع معرفة دليله فهذا درجة أعلى من التقليد، أعلى من التقليد وأقل من الاجتهاد، هذه درجة متوسطة بين التقليد وبين الاجتهاد، يعني أنك تسأل عن الدليل ولا تأخذ الحكم إلا بالدليل، فهذه درجة أعلى من التقليد وأقل من الاجتهاد. نعم، هذا ما يمكن أن يقال في قضية التقليد. نعم، إذا نستطيع أن نقول التقليد أو نستطيع أن نقسم الناس إلى قسمين: علماء وهم الذين بلغوا درجة الاجتهاد والعلم، فهؤلاء حقهم الاجتهاد ولا يجوز لهم التقليد. الطبقة الثانية: من ليسوا بعلماء، فهؤلاء حقهم التقليد ولا يجوز لهم الاجتهاد. هناك طبقة متوسطة بين الطبقتين، وهي من لم يبلغ درجة الاجتهاد فليس هو بمجتهد، وأيضا ليس هو عامي جاهل، بل عنده شيء من العلم وعنده قدرة على فهم الدليل، وهذه طبقة ماذا؟ عامة طبقة طلاب العلم، هي من هذا النوع الذين هم ليسوا بمجتهدين، لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، وأيضا لم ينزلوا إلى درجة الجهال والعوام، عندهم قدرة على فهم الدليل وعندهم قدرة على معرفة الراجح والمرجوح، لكن ليست لديهم قدرة على الاجتهاد، علمهم لا يبلغ إلى درجة الاجتهاد، وأيضا عندهم من العلم ما يرفعهم عن درجة التقليد. هذه الطبقة نسميها بالطبقة البرزخية أو الطبقة المتوسطة التي بين المجتهدين وبين المقلدين الجهال، هذه الطبقة هؤلاء يسوغ لهم السؤال ويسوغ لهم النظر السؤال ويسوغ لهم السؤال عن الدليل واتباع الدليل والنظر في الحجة. يعني نحن نضع قاعدة في ذلك، وهي قاعدة القدرة شرط التكليف، قاعدة القدرة شرط التكليف. نقول الاجتهاد رتبة تجب على من قدر عليها، من قدر على الاجتهاد واستطاع أن يجتهد فعليه أن يجتهد، من لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المقلد العامي الجاهل الذي هو أقل الدرجات، هذا ليست لديه قدرة على الاجتهاد ولا على فهم الدليل ولا على معرفة الحجة، بل لو بينت له وبدأت تبين له الدليل لا يفهم الدليل، فقط يريد منك أن تقول له حلال أو حرام، يجوز أو لا يجوز، افعل كذا لا تفعل كذا، فهذا لا يطالب بما هو عاجز عنه. أما طالب العلم فإنه قادر على فهم الدليل، فيطالب بفهم الدليل ويطالب بالنظر في الدليل. نعم، إذن وأما المجتهد فإنه قادر على فهم الدليل وعلى أيضا وعلى الاجتهاد في المسألة. نعم، نتوقف قليلا ننظر في بعض الأسئلة. عندكم أسئلة يا أخوة؟ هذا يقول: هل يشترط في القول الناقض للإجماع أن يكون له حظ من النظر؟ فكيف التعامل مع الأقوال الشاذة؟ نعم، هو يريد أن يقول الأقوال التي الشاذة المخالفة للإجماع المناقض للإجماع، هل يطرح؟ ما الموقف منه؟ القول، كلمة القول الشاذ يعني كلمة فيها إجمال، فيها إبهام. هل المراد بالقول الشاذ القول المخالف للإجماع، أو المراد بالقول الشاذ المخالف لقول الأكثرية؟ كلاهما يسمى بالقول الشاذ. إذا كان المراد بالقول الشاذ المخالف للإجماع فهذا قول لا ينظر إليه ولا يجوز اتباعه إطلاقا، بل الذي يتعين هو ماذا؟ العمل به بالإجماع. أما إذا كان المراد بالقول الشاذ الذي خالف قول الأكثرين، يعني إذا قلنا يعني هناك قول واحد أو اثنان خالفوا الإجماع، خالفوا قول الأكثرية، فقول الواحد أو قول الاثنين هذا وإن سمي أنه شاذ فربما يكون الحق في هذا القول، ربما يكون الحق أحيانا مع القليل. بل إن الذي ورد في الشريعة في نصوص القرآن والسنة مدح القلة وذم الكثرة، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. على كل حال الحق لا يعرف بالقلة ولا بالكثرة، الحق يعرف بالدليل. نعم
يا شيخ، وقت انعقاد الإجماع.
نعم،
وقت انعقاد الإجماع إذا خالف واحد قبل أن ينعقد،
خلاص ما ليس لي لا إشكال فيها،
حتى لو كان قول شاذ
لا يعتبر شاذا. لا، يقول الأخ إذا خالف قبل انعقاد الإجماع، أثناء الإجماع اجتمع أهل العلم وواحد منهم خالف لم يوافق أصلا، هذا ليس لا يعتبر مخالف للإجماع. متى يكون مخالف للإجماع؟ بعد انعقاد الإجماع، بعد الاتفاق، ثم يأتي يخالف. يقول هل من الممكن أن يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع ذكر مثال لذلك؟ يعني لا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، مقدم على فعله ويخصص فعله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا فعله أحيانا يفعل أشياء كثيرة ربما تكون أحيانا يعني متنوعة الدلالات، متنوعة الدلالات، فأحيانا يفعل ما هو يعني من عادات الناس، يعني ما يرجع إلى العادة والعرف أو الجبلة، وأحيانا يفعل ما يكون من قبيل الخاص به عليه الصلاة والسلام، أو يفعل ما هو يعني الذي يجوز للأمة فعله. فالعبرة هنا والعمدة هنا على قوله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ولكن الأفضل والأولى هو الوضوء. ماذا؟ الوضوء ثلاثا ثلاثا. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما ونهى عن ذلك، وورد أيضا أنه قال نهى عن استقبال أو استدبار الكعبة ببول أو غائط، وثبت أنه فعل ذلك. نعم، فهذه من الأمثلة التي طلبها الأخ. يقول هذا ما الفرق بين الظن والظاهر؟ يعني يأتيان بمعنى واحد، الظن والظاهر يأتيان بمعنى واحد. نعم، يعني هل يشترط في المجتهد أن يكون بالغا؟ هذا هو الظاهر. الاجتهاد يعني لابد فيه من البلوغ، أن يكون بالغا مكلفا، لأنه قبل البلوغ لا تكليف في حقه. نعم، فلابد أن يكون أقل شيء أن يكون بالغا، وأما بعد البلوغ فلا ينظر للسن، يعني كونه صغيرا أو كبيرا هذا لا يؤثر فيه. نعم، أي سيأتي الآن تسأل أنت عن التقليد في أصول الدين وفي فروعه في العقيدة، سيذكره المؤلف الآن. نعم. هذا سؤالك كبير جدا، يعني فيه اتساع. تقول أنت تجمع الأمة على قولين أو ثلاثة، أو يختلفون على قولين أو ثلاثة؟ نعم نعم. يسأل الأخ يقول إذا اختلفت الأمة، إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل على قولين أو ثلاثة، فهل يعد هذا إجماعا على هذين القولين أو هذه الأقوال الثلاثة، فلا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يأخذ أو أن يحدث قولا آخر، أو هل يجوز للأمة أن تجمع بعد ذلك على أحد هذه الأقوال؟ هذا سؤالك. يعني هذه ينظر فيها بالنسبة للقول، يعني إذا اختلفت الأمة على قولين، يقولون إذا جاء القول الثالث وكان كما قال الأخ في السؤال ملفقا بين القولين لا بأس. مثلا مثال، اختلف العلماء في مس المرأة، لمس المرأة، هل هو ناقض للوضوء أو لا؟ بعضهم يقول إنه ناقض، وبعضهم يقول ليس بناقض، ولكل أدلة. ماشي. جاء بعد ذلك من قال أخذ وفصل وجاء بقول ثالث المسألة وقال مس المرأة يكون ناقضا للوضوء بدون حائل، ولا يكون ناقضا مع وجود الحائل، يعني إذا كان وجود حائل ثوب أو كذا فلا ينقض. فهذا قول ثالث في المسألة، قول ثالث في المسألة، وهو لم يخرج عن القولين. لو تأملتم ما خرج عن القولين، هو وافق هذا القول وفي شيء، ووافق القول الآخر في شيء. لكن المشكلة أن القول الثالث إذا أحيانا يأتي القول الثالث يكون مخالفا لكلا القول، لما اتفق عليه القولان، لما اتفق عليه القولان. يعني مثلا الآن قالوا، يعني مثلا قضية كشف المرأة لوجهها، كشف المرأة لوجهها، يأتي هناك من يقول إن كشف المرأة لوجهها يجوز، تكشف المرأة وجهها ويديها. قول آخر أنه لا يجوز لها تكشف وجهها ولا يديها، بل يجب عليها تغطية الوجه وتغطية اليدين. جاء قول ثالث في المسألة قال أنه يجوز لها أن تكشف شعرها. هذا قول ثالث، غير قلب المسألة من الأساس. نعم. المقصود أيها الإخوة، يعني إذا جاء القول الثالث جاء رافعا لما اتفق عليه القولان، رافعا لما اتفق عليه القولان، فيكون قولا باطلا لا يجوز، مخالفا لهما. نعم. لكن أحيانا يكون القول الثالث هو يعني موافق للقولين، لا يخرج عنهما. نعم. لا يشترط في نعم. يسأل الأخ يقول المجتهد هل يشترط فيه العدالة؟ نعم، الجواب أنه لا يشترط في المجتهد العدالة. نعم. العدالة يقولون هي تحصل في شيئين، في اجتناب الكبائر في وعدم الإصرار على الصغائر، مجانبة الكبائر، ما نهى الله عنه من الكبائر. الذنوب نوعان والمعاصي نوعان، كبائر وصغائر، فيجتنب الكبائر بإطلاق، وبالنسبة للصغائر يعني يجتنب هذه الصغائر، وأيضا ما يخل بالمروءة ونحو ذلك. نعم، هذا هو ضابط العدالة. يقول الأخ إذا طلب المستفتي والسائل طلب من المفتي ذكر الدليل، فهل يحق له ذلك؟ وهل المفتي يلزم بذكر الدليل؟ أحيانا يكون من الأدب أو من الأحسن بالنسبة للمستفتي أن يسأل عن الدليل، وأحيانا يكون بالعكس، العكس هو الصحيح، أنه لا يسأل، ينبغي أن لا يسأل. فالمستفتي ينبغي أن يراعي حاله، حال نفسه، إن كان محتاجا للدليل وكانت المسألة عنده فيها إشكال فيطالب بالدليل، من حقه هذا، وهذا يكون وهذا هو الأحسن والأليق له، لأنه هو عنده مشكلة في الدليل، هو يريد أن يعرف الدليل. وأحيانا يكون هو أصلا ليس أهلا لفهم الدليل، فهنا لا ينبغي أن يسأل عن الدليل. والمفتي عليه أن يراعي الحال، حال السائل، إن وجد عند السائل نهم وتوجه لمعرفة الدليل ذكر له الدليل، وإن وجد أنه يعني هذا الرجل يعني مجرد يريد أن يعرف الحلال والحرام فقط، يريد أن يعرف الجواب نعم أو لا، لا يذكر أو وجد عنده تردد أو كذا، فيمكن يذكر له الدليل. يعني الدليل، ذكر الدليل يقولون مع الفتوى هو روحها، هو جمالها، لأنه إذا ذكر الدليل رسخت الفتوى في نفس السائل، وصار هذا يعني عنده استعداد أكثر للامتثال. نعم. أما ذكر الفتوى هكذا بدون دليل، هذا يعني كأننا نربي الناس أحيانا على أقوالنا، أن يأخذ بأقوال المفتين ويعمل بها ويجعل عقله خارجا. نعم. الأحسن أن يتربى الناس على اتباع الدليل وعلى فهم الدليل. نعم. أنت ربما تريد يسأل يقول إذا هل يصح أو يليق أن يطلب المستفتي من المفتي أن يذكر له الخلاف في المسألة؟ الآن أنت تريد أن تنقلنا إلى قضية أخرى أكبر من قضية الإفتاء والاستفتاء، وهي قضية يمكن الإرشاد والتعليم، فهذا باب أوسع، باب التعليم والإرشاد. ها؟ يمكن أن يسأل عن الأقوال وعن الأدلة وعن الأسباب، أسباب الخلاف، يعني هذا باب واسع. نعم. لكن في باب الإفتاء، باب الإفتاء هو فقط هو غالبا السؤال يكون عن الحكم وعن دليله. نعم. نعم. هذا أما إذا خرجنا من ذلك فنكون خرجنا من باب الفتوى. نعم. ما في بأس، ما في بأس. لكن أنت قلت ذكر الخلاف، يعني ذكر الخلاف هو أن يذكر له الأقوال والمذاهب في المسألة، هذا شيء آخر. نعم. لكن أن يذكر أن يقنعه بالدليل ما في بأس. نعم. أيوة، هذا سؤال طيب يا أخي، الله يجزاك خير ويبارك فيك. يقول هل يجوز الإفتاء بمذهب من المذاهب والاقتصار على هذا المذهب في الفتوى؟ هل يجوز هذا للمقلد وهل يجوز هذا للمفتي؟ نعم. هذه قضية التمذهب بواحد من المذاهب الأربعة، هذه مسألة باتت الآن وصارت من المسائل القائمة والحاصلة في واقعنا، ينبغي أن ندرك ذلك جيدا. قضية التمذهب، التزام مذهب من المذاهب الأربعة، الآن المذاهب الأربعة معروفة ومشهورة، فهل يجوز الالتزام بذلك؟ يعني هنا عندنا جوابان، أو نقول عندنا أصلان في المسألة أو قاعدتان عندنا، ينبغي أن ندرك هذا جيدا، ما نخلط بين الأمرين. القاعدة الأولى أو الكلام الأول هو أن الأصل هو أنه لا يلزم أحد بقول أحد، يعني ما يجوز أن نلزم الناس لا بقول أبي حنيفة ولا بقول مالك ولا بقول الشافعي ولا بقول أحمد، بل إنما يلزم الناس بالكتاب والسنة، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والوصية بالعمل بالكتاب والسنة، وهذا أمر معروف مفروغ منه. هذه القاعدة الأولى، الأصل الأول. الأصل الثاني النظر للمصالح والمفاسد، النظر للمصالح والمفاسد. إذا كان هذا البلد، هذه القرية أو هذه البلدة الفتوى فيها على مذهب الإمام مالك، والناس كلهم صغارا وكبارا علماء وجهال لا يعرفون إلا مذهب المالكية فقط، فلا يصلح أن يأتي واحد ويعني ينفر الناس ويأتي يخالف مذهب المالكية وكأنه يخطئ الكبير والصغير ويضلل هؤلاء الناس، فتحصل من ذلك فتنة عريضة وفساد كبير. يعني بعض طلبة العلم أحيانا يكون يدرس ويتخرج من كلية الشريعة وكذا، ويبدأ الناس يسألونه وكذا، وعندهم المذهب المعتمد في بلده مثلا هو مذهب الأحناف، فيأتي يقول هذا المذهب خلاف السنة، وهذا القول، هذا القول في هذه المسألة لا يجوز وكذا، والصحيح هو مذهب كذا، ويخالف يعني القول المعتمد في المذهب وفي البلد، فيغضب عليه كبار المفتين في البلد من أئمة المساجد ومن الموجودين في البلد. نعم. وتحصل فتنة واختلاف واضطراب بسبب هذا الأمر. فنقول ينظر في المصالح والمفاسد، ينظر القاعدة. الأصل قلنا، ذكرناه لكم الأصل ما هو، اتباع الدليل، الأصل هذا هو الأصل. لكن عندنا قاعدة ثانية وهي ماذا؟ وهي النظر في المصالح والمفاسد. أحيانا بعض الناس ما يصلح لهم بعض المناطق لا يصلح لهم إلا هذا المذهب، لأنهم نشأوا عليه وتعلموا عليه ودرسوا عليه وتربوا عليه، فإخراجهم عن هذا المذهب صعب وشاق على نفوسهم. جاء رجل إلى ابن تيمية وهو حنفي على مذهب الحنفية، قال له: يا شيخ، أنا أريد أن أنتقل من مذهب الحنفية وإلى مذهب آخر. قال له: لماذا؟ قال: لأنني وجدت أن مذهب الحنفية فيه مخالفة للسنة في مسائل كثيرة. قال له ابن تيمية: أنا الذي أنصحك به أن تبقى على مذهب أبي حنيفة ولا تغير هذا المذهب ولا تنتقد منه، وتجعل مذهب أبي حنيفة على ثلاثة أقسام: قسم موافق ما ظهرت فيه موافقة المذهب للدليل للسنة، فمتى ما كان المذهب موافقا للسنة فأنت تأخذ بالمذهب وأنت مطمئن، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما ظهرت فيه مخالفة، القسم الثاني أن يكون المذهب مخالفا للسنة بصورة واضحة. قال: في هذا النوع تترك المذهب وتأخذ بالسنة وأنت مطمئن أيضا. يبقى القسم الثالث وهو ما كان محتملا وفيه مجال للنظر وفيه اختلاف بين أهل العلم، يا ترى من هو الذي أقرب للسنة؟ هل هو مذهب الحنفية أو المذهب الآخر؟ المسألة محتملة، فهذه يبقى فيها مجال النظر. إذن صار يعني مسألة ضيقة ابن تيمية عليه، قال يعني فقط تبقى المشكلة في إيش؟ في مسائل في قسم واحد وهو القسم الذي ظهرت فيه مخالفة للسنة، هذا هو الذي يترك فيه هذا. وقال: ومع ذلك ينبغي أن تبقى على مذهب الإمام أبي حنيفة ولا تخالف المذهب ولا تغادر المذهب ولا تنتقل. قال له: لماذا؟ قال: لأن هذا لا يغير من مذهب أبي حنيفة شيئا، الذي ينفع هو أنك أنت تترك تقليد المذهب في بعض المسائل التي ظهرت فيها مخالفة للسنة. فهذا هو الأصلح للناس، الأصلح للناس أن يبقوا على مذاهبهم التي نشأوا عليها وتعلموا عليها، وإلا في مسائل ظهرت فيها مخالفة السنة فهنا ينبغي أن تترك المذاهب ويؤخذ بالسنة. وهذا يعني تجد أنه هذا قدر محدود ومسائل معدودة في كل مذهب. نعم، أنت تسأل تقول يعني الآن دراسة أصول الفقه هل يصلح فيه التمذهب، ينبغي أن يجري على التمذهب أو يجوز فيه مخالفة المذهب؟ يعني مثلا الحنابلة ينبغي أن ندرس، إذا كنا في الفقه ندرس مذهب الحنابلة فينبغي أيضا في أصول الفقه ندرس كتب الحنابلة، وإذا كنا في الفقه ندرس مذهب المالكية فينبغي في الأصول أيضا ندرس مذهب المالكية. هذا هو الأولى، هذا هو الأولى، أن لا يكون هناك يعني تعارض بين الأصول والفقه في الدراسة. لكن بالنسبة للأصول الفقه ذكرنا لكم أن المالكية والشافعية والحنابلة المذاهب الثلاثة هذه كلها طريقتها واحدة وهي طريقة المتكلمين، فأي كتاب ألف على طريقة المتكلمين فهو يصلح للمذاهب الثلاثة هذه كلها، هذا في المراحل الأولى للمبتدئين. أما بالنسبة للمراحل المتقدمة ما يصلح، لابد أن يكون يعني يمشي مع المذهب، لأن كل مذهب يعني أنا إذا جئت تقرأ كتابا في أصول الفقه عند الحنابلة يذكرون قول الإمام أحمد وأصحاب الإمام أحمد، وإذا جئت تقرأ كتابا في أصول الفقه عند المالكية يذكرون قول الإمام مالك وأصحاب الإمام مالك وكلام المالكية، يكثرون منه. كل مذهب له طريقة لا شك حتى في أصول الفقه، لكن هذه الطريقة ما تظهر إلا في المراحل المتقدمة. بالنسبة للمبتدئين في المراحل الأولى تكاد تكون يعني المسائل والطرح واحدا. أنتم لاحظوا في كتاب الورقات الآن ما يظهر أنه يعني مثلا للشافعية، ما في أثر واضح يعني ذكر الإمام الشافعي ولأقوال الشافعية وكذا، لا يوجد هذا، لأنه يعني فيه قدر كبير من الاختصار ورؤوس المسائل. نعم بارك الله فيكم. نعم تفضل. التقليد ليس علما. نعم التقليد ليس علما. نعم التقليد أحيانا يكون علما. التقليد ليس علما هذه العبارة نريد أن نناقشها جيدا وننظر في صحتها. التقليد قد يكون علما، يعني قد يكون نابعا عن علم وقد لا يكون. يعني أحيانا تقول أنا أقلد فلان وأخذ بقوله لأنني نظرت في المذاهب ونظرت في الأئمة وجدت أن هذا الإمام هو أولى الأئمة أن يؤخذ قوله. نعم. وأيضا قد يكون أحيانا التقليد تقليدا واعيا، يعني يقلد في مسائل ويترك ولا يؤخذ في مسائل، فيكون التقليد يعني يكون علما. وأحيانا لا يكون التقليد جهلا محضا الذي نسميه بالتعصب، يؤخذ القول كله ويؤخذ المذهب كله برمته ولا يسأل ولا يخطأ في صغيرة ولا كبيرة. وهذا شأن أكثر المتمذهبين. أكثر المتمذهبين هم على يعني عندهم آفة التعصب. أكثر المتمذهبين عندهم تعصب واضح مذموم، وهو أنهم يأخذون قول الإمام في كل المسائل. يا أخي يريد مسألة واحدة، تعطيني مسألة واحدة أخطأ فيها إمامكم. قال والله ما نجد مسألة. طيب أنتم تقولون إمامكم معصوم ما يخطئ؟ قال لا ما نقول هذا، استغفر الله وأتوب إليه. إمامنا يخطئ وهو بشر، يخطئ ويصيب. طيب أعطني مثالا واحدا، أعطني مسألة أو مسألتين أخطأ فيها إمامكم وخالف فيها الحق والصواب. ما يعطيك أي مثال، ما عنده أصلا، لأنه يعتقد أن الحق في مذهبه وأن إمامه لا يخطئ. يعني هو يقول ذلك نظريا أنه يخطئ الإمام، لكن في ناحية عملية تطبيقية فهو لا يقول بالخطأ. فمسألة التقليد علما أو ليس بعلما لا اتضحت الآن. ها؟ على أن التقليد ليس علما كذا هو قال هذا في جامع بيان العلم. نعم أحسنت. قال أن التقليد ليس علما، لأنه العلم هو فهم الدليل ومعرفة الدليل، وهذا ليس كذلك. نعم من هذا الوجه. نعم لكن أحيانا تكون الكلمات أو الناس يقولون الشيء ولا يدققون في الألفاظ ومعانيها. نعم بارك الله فيكم. نتوقف قليلا ثم نعود إن شاء الله.